بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مسألة 343 و46، الفرع الأول انتهينا منه، وما إذا ادعى المجني عليها النقص في سمع كلتا الأذنين. الفرع الثاني قال: ولو ادعى النقص في إحداهما قيست إلى الصحيحة بأن تسد الناقص سدا جيدا وتطلق الصحيحة ويصاح به ويتباعد عنه. ما قرأنا هذا النص، بس قرأنا الرواية الدالة عليه، وهي صحيحة يونس، قرأناها في الدرس السابق. في المتن هكذا قال: ولو ادعى النقص في إحداهما قيست إلى الصحيحة بأن تسد الناقص سدا جيدا وتطلق الصحيحة ويصاح به ويتباعد عنه حتى يقول: لا أسمع. فإن علم أو اطمئن بصدقه فهو يعني إذا ثبت النقص بهذا الاختبار فهو يثبت النقص ويترتب عليه أثره، وإلا يعلم ذلك المكان ثم يعاد عليه من طرف، وإلا لا. فإن علم واطمأن بصدقه فهو، علمنا بصدقه في أنه هذا النقص حصل له، وإلا إن لم نطمئن بصدقه ولم نعلم بصدقه يعلم ذلك المكان، يعني وضع علامة على ذلك المكان، ثم يعاد عليه من طرف آخر كذلك. فإن تساوت المسافات مسافتان صدق، إذا كان المسافة التي بينه وبين النقطة التي لم يسمع فيها من هذه الجهة، والمسافة بينه وبين النقطة التي لم يسمع فيها من هذه الجهة متساويتان، فمعناه أنه صادق في ماذا؟ في حدوث هذا النقص عليه. وإلا يعلم ذلك المكان ثم يعاد عليه من طرف آخر كذلك. فإن تساوت المسافتان صدق، وإلا إن لم تتساوى المسافتان فلا يصدق. ثم بعد ذلك تطلق تطلق الصحيحة وتشد الناقصة، ثم بعد ذلك تطلق الناقصة وتسد الصحيحة جيدا، تبقى الناقصة هي التي تسمع، ويختبر بالصيحة أو بغيرها حتى يقول: لا أسمع. فإن علم أو اطمئن بصدقه أنه لا يسمع بها، وإلا يكرر عليه الاختبار. فإن تساوت المقادير صدق في دعواه، ثم تمسح المسافتان الأولى والثانية، فتأخذ الدية عندئذ من الجاني بنسبة التفاوت، تأخذ الدنيا من الجاني بنسبة التفاوت. فإذا فرضنا أن كان التفاوت بين ما تسمعه الإذن الصحيحة وما تسمعه الإذن المعيبة الأخرى هو النصف مثلا، حينئذ هو الدية تأخذ من الجاني بنسبة النصف، وهكذا بنسبة التفاوت بين المسافتين بعد هذا الاختبار، الاختبار للأذن الصحيحة أولا والاختبار للأذن المعيبة ثانيا. الأذن الصحيحة أولا تختبر بأن تطلق الأذن الصحيحة، ويختبر بهذا الاختبار المذكور، وتوضع علامة على ماذا؟ على انتهاء سمع الأذن الصحيحة، انتهاء سمع الأذن الصحيحة. أفرض كيلومتر مثلا إذا شككنا في صدقه وكذا نختبره بالصحيحة من جهات متعددة، من جهتين كما ذكر، يعني مو منا قال لنا أفرض وصل إلى نقطة 500 متر قال ما أسمع، إذا صدقنا خوب يثبت أن هاي النقطة اللي تسمع إليها الأذن الصحيحة، أما إذا لا شككنا في صدقه نختبره من جهة ثانية لنفس الإذن الصحيحة من جهة ثانية. فإذا وصلنا إلى نفس النقطة، إلى النقطة اللي يقول بها ما أسمع، وكانت هاي النقطة مساوية للنقطة الأخرى في الجهة الأخرى، هذا معناه أنه صادق في أنه هو يسمع إلى هذه النقطة، فتثبت هذه النقطة على أنها منتهى سمع الأذن الصحيحة. ثم بعد ذلك تجرى نفس العملية على الأذن الناقصة بأن تسد الصحيحة وتطلق الناقصة. فأيضا نشوف أنه إلى أي حد يقول ما أسمع، إذا صدقنا بالاختبار الأول خوف بها ونعمت، فيثبت النقطة التي هي منتهى سمع الأذن الناقصة المعيبة. إذا ما صدقنا أيضا نمتحنه في جهة أخرى حتى نشوف أن هذه النقطة اللي قالها في الجهة الأولى هل هي مساوية للنقطة اللي يقولها في الجهة الثانية أو لا. فإذا تساويتا معناه أنه صادق في أنه هذه هي النقطة التي هي منتهى ما يسمع بها بأذنه الناقصة. فإذا فرضنا أن هذه النقطة التفاوت بينها وبين النقطة التي هي منتهى سمع الأذن الصحيحة التفاوت بينهما بالنصف، فيؤخذ من الجاني نصف الدية، نصف الدية. إذا التفاوت بينهما بالثلث بأن كان ما يسمع بأذنه الناقصة هو ثلث ما يسمع بأذنه شنو الصحيحة، معناه أنه فاته من أذنه صحيح قد ثلثان، فيستحق من الدية ثلثان. وإذا كان لا ما يسمعه بالأذن الصحيحة هو واصل إلى ثلثي المسافة بالنسبة إلى ما يسمعه بالأذن الصحيحة، فحينئذ يستحق من الدية ماذا؟ الثلث. وهكذا ثم تمسح المسافتان الأولى والثانية فتأخذ الدية عندئذ من الجاني بنسبة التفاوت، وتعطى له بعد، تعطى للمجني عليه يعني بعد إتيانه بالقسامة على ما يدعي من النقص في سمع إحدى أذنه. يقول هنا لا بد من ماذا؟ من القسامة على ما يدعي من النقص في سمع إحدى الأذنين. قلنا أن مدرك هذا الذي ذكره السيد الماتن كله هو صحيحة يونس وابن فضال اللي قريناها أعتقد في الدرس السابق. اللي يقول بيها قضى أمير المؤمنين عليه السلام إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة. قلنا أن المقصود بهذا هو أن تغلق عينه المصابة وينظر بعينه الصحيحة وينظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة، منتهى العين الصحيحة يحدد يعلم. قلنا هذا قد يتحقق بالاختبار الأول وقد لا يحتاج إلى اختبارين أو أزيد، المهم أن نعلم بأن هذا هو منتهى عينه الصحيحة. ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى نظر عينه المصابة، نفس الشيء بالنسبة للمصابة، فيعطى ديته من حساب ذلك. الرواية صريحة فيما يقوله السيد الماتن. يبقى أنه ما قاله أخيرا وهو أنه قال وتعطى له بعد إتيانه بالقسامة، هذا شنو دليل عليه؟ دليل عليه نفس الرواية، لأن الرواية تقول بعد ذلك والقسامة مع ذلك من الستة أجزاء على قدر ما أصيب من عينه. قل القسامة أيضا لا بد منها مع ذلك، يعني مع الاختبار السابق لا بد من ماذا؟ لا بد من القسامة. والسر في هذا في أنه لا بد من القسامة بالإضافة إلى الاختبار، السر هو هذا أن الاختبار وحده صحيح يثبت به أن عينه مثلا أن 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 عينه أو محل كلامنا السمع له هو شنو؟ هو نقص، يثبت نقصان السمع، أفرض بمقدار النصف مثلا ثبت أنه بمقدار النصف هو نقص من سمعه في إحدى أذنيه، لكن هذا الاختبار ما يثبت بأن هذا النقص حصل نتيجة الجناية. مش مدري أنه حصل نتيجة الجناية، هذا يثبت أنه هذا فعلا أذنه فيها ناقص، إحدى أذنيه فيها نقص بمقدار النصف. صحيح، هذا يثبت، لكن إثبات بأن هذا حدث بسبب الجناية، أن هذا حدث، هذا النقص حدث بسبب الجناية حتى نثبت الدية على الجاني بمقدار النقص، هذا لا يمكن إثباته بالاختبار وحده، ما يثبت بالاختبار، لا يثبت بالاختبار، وإنما هذا يثبت أن هذا حدث بسبب الجناية، هذا يثبت بماذا؟ بالأمور الأخرى، بالقسامة يثبت كما تقول الرواية، بالقسامة يثبت، هذا يثبت بالقسامة بأن يحلف المجني عليه ماذا؟ هذه القسامة التي تبينها هذه الصحيحة، وهي أنه إذا كان الإصابة بمقدار السدس، مقدار السدس فقط، ما ذهب منه سدس السمع، يقول هذا يحتاج إلى يمين واحد، يحتاج إلى يمين واحد، هو يحلف وحده ويعطى الدية، هو يحلف وحده. إذا كان المقدار الإصابة الثلث صار سدسيا، فقلنا يحلف هو ورجل آخر. إذا كان بمقدار النصف يعني ثلاث أثلاث، ثلاث أزداس، فحينئذ يحلف هو ورجلان معه، وهكذا كما تقدم في الدرس السابق. وإذا كانت الإصابة بمقدار كان بصره كله، فحينئذ يحلف هو وخمسة رجال معه. وتقول الرواية بأنه إذا ماكو رجال يحلفون وياه، هو يحلف بهذا المقدار، يحلف بدلا عنهم. فإذا كان الإصابة في بصره كله، كل العين أصيبت، أصبحت لا تبصر أصلا، فحينئذ هو يحلف ست أيمان، وهكذا بالنسبة إلى الباقي. وقلنا أن هذه الرواية صحيحة وإن كانت واردة في العين، وإحنا كلامنا فعلا ليس في إصابة إحدى العينين، وإنما كلامنا في إصابة إحدى الأذنين وحصول النقص في سمعها، في سمع إحدى الأذنين، لكن الرواية هي تقول بأنه القسامة مع ذلك هي على قدر ما أصيب من عينه، ثم تقول وكذلك القسامة كلها في الجروح، ثم تقول وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك، هذه صريحة بعد العبارة، وإن كان هذه الإصابة في السمع مو في العين كما فرض في صدر الرواية، فتقول فعلى نحو من ذلك، غير أنه يضرب له بشيء، هناك توضع بيضة كعلامة، هنا يقول لا يضرب له بشيء حتى يعلم منتهى سمعه، ثم يقاس ذلك إلى آخر ما تذكره الرواية. فالدليل على جميع ما ذكره السيد الماتن في المقام هو هذه الصحيحة. مسألة 347، قال إذا أوجب قطع الأذنين ذهاب السمع، يعني قطع أذنيه فذهب سمعه نتيجة قطع الأذنين، فصارت جنايتين، هم قطع الأذنين وهم شنو؟ ذهاب السمع. قال ففيه ديتان، دية لقطعهما ودية لذهاب السمع. هذا يعني هذا الكلام عن نتقدم في مسألة 343. إذا تراجعون مسألة 343 تكلمنا عن هذا. ما ذكرناه هناك هو هذا، أن التداخل في الديات يثبت بشروط ثلاثة استنادا إلى صحيحة أبي عبيدة الحذاء المتقدمة في تلك المسألة. يثبت بشروط ثلاثة: الشرط الأول أن تكون الجنايتان بضربة واحدة، أي واحد. الشرط الثاني أن يكون هناك ترتب في الجنايتين، يعني بأن تكون إحدى الجنايتين مسببة عن الجناية شنو الأخرى، هذا الترتب معناه. والشرط الثالث أن تكون دية إحدى الجنايتين أغلظ من دية الجناية الأخرى. إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة حينئذ يحصل تداخل في الديات ويؤخذ منه أغلظ الديتين. أما إذا لم انتفى شرط من هذه الشروط لا تداخل حينئذ، تتعدد الدية. كما إذا كان بضربتين، جنايتان بضربتين، هنا لا بد من تعدد الجناية، سواء ترتبتا أو لم تترتبا، كانت دية إحداهما أغلظ من الأخرى أو لم تكن أغلظ من الأخرى، أو اختل الشرط الثاني وهو الترتب، لأن لم تكن هناك ترتب بين الجنايتين، يعني لم تكن إحدى الجنايتين مسببة عن الجناية الأخرى، لم تكن بل هي في عرضها، كما سيأتي: إذا ضربه على رأسه فذهب سمعه وبصره. إنه ما له معنى نقول بأنه دية السمع تتداخل مع دية البصر، ليش؟ لأنه ماكو ترتب بينهما، وإنما هما مترتبان معا علما على الشجة، على الضربة على الرأس. فبين جناية السمع وبين الجناية على البصر ماكو ترتب، ولذا تتعدد الجنايات، تتعدد الدية، ماكو تداخل في الدية، فتأخذ دية لذهاب السمع وتأخذ دية لذهاب الماذا؟ لذهاب البصر، لعدم الترتب بين الجنايتين على ما مثلنا. وهكذا إذا اختل الشرط الثالث بأن كانت دية الجنايتين متساوية، يعني دية هاي الجناية مساوية لدنية هاي الجناية، ماكو تفاوت، ماكو أغلظ، ليست دية إحدى الجنايتين أغلظ من الأخرى، هنا في هاي الحالة أيضا لا تداخل، كما هو في محل الكلام في مسألتنا هذه اللي قرأناها، مسألة 347. دية قطع الأذنين دية كاملة، ودية ذهاب السمع أيضا دية كاملة، فلا توجد لا توجد أغلظية، ليس دية إحدى الجنايتين أغلظ من الأخرى حتى يتحقق الشرط الثالث للتداخل، بل هما متساويتان، ديتان متساويتان، في هذه الحالة أيضا لا تداخل، بل عليه أن يدفع دية قطع الأذنين ودية لذهاب سامع. قال الثالث: ضوء العينين. الأمر الثالث ضوء العينين. قال: وفي ذهابه منهما الدية كاملة. في ذهاب ضوء العين، ضوء العينين من العينين، مو من أحدهما، من كلا العينين ذهب ضوءها، يقول هذا فيه الدية كاملة، لأن صار أعمى، هذا فيه دية كاملة. والظاهر أن هذا مما لا خلاف فيه، بل ادعي الإجماع عليه في كلمات جماعة. يدل على ذلك بعض الروايات المعتبرة، مثل في الباب الأول من ديات الأعضاء، الحديث الثالث. هاي اللي يعبر عنها بمعتبر الظريف، ويقولنا أنها رواية تامة سندا. الموجود في هذه الرواية هكذا: فالدية في النفس 1000 دينار، وفي الأنف 1000 دينار، والضوء كله من العينين 1000 دينار. شاهد في هذه العبارة: والضوء كله من العينين فيه 1000 دينار، يعني فيه دية. شنو؟ دية كاملة. هذا الكلام موجود في التهذيب، وقلنا أن سند الرواية في التهذيب تام وصحيح وليس فيه أي شيء. وموجود في الفقيه أيضا، لكنه سند الفقيه كانت فيه خدشة أشرنا إليها سابقا ولا نعيدها. لكن هذا النص ظاهر ما موجود فيما نقله الشيخ الكليني في الكافي، يعني ماكو والضوء كل من العينين 1000 دينار، ليس فيها ذلك. ويكفينا أن تكون هذه العبارة موجودة في ما نقله الشيخ الطوسي الذي نقل الرواية بطريق صحيح على ما ذكرناه. نعم، في الفقيه توجد رواية أخرى غير هاي الرواية، رواية الظريف، ينقل رواية أخرى هي أيضا تدل على ماذا؟ على أنه في ذهاب ضوء الضوء من العينين، هذا فيه دية كاملة. وهذه الرواية ينقلها صاحب الوسائل في الباب الرابع من أبواب ديات المنافع في الحديث الأول، لكن صاحب الوسائل ينقلها عن الكافي محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم رفعه، فالرواية مرفوعة في الكافي على ما يقول صاحب الوسائل. لكن في الوسائل في الكافي الموجود محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن محمد بن الوليد عن محمد بن فرات عن الأصبغ بن نباتة. وفي الكافي في الهامش يذكر بأنه في بعض النسخ عن ابن إبراهيم رفعه، فكأن الرواية أما مرفوعة أو سندها هذا. هذا السند ضعيف، هذا السند المذكور في الكافي ضعيف، وضعف ينشأ من وجود محمد بن فرات. سيلخو يقول: هو هذا الرجل لم تثبت وثاقته، مضافا إلى أنه في روايته عن الأصبغ بن نباتة يعني بعد، باعتبار أنه اختلاف طبقة كبير بينه وبين ماذا؟ وبين الأصبغ بن نباتة اللي هو من أصحاب الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا رواية الكافي، هذه طريق الكافي ليس تام. الشيخ الطوسي يروي نفس هذه الرواية بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن الوليد عن محمد بن الفرات عن الأصبغ بن نباتة. هذا السند أيضا فيه نفس المشكلة التي ذكرناها في سند الكافي، أن محمد بن الفرات لم تثبت وثاقته، مع استبعاد أن يروي ماذا؟ عن الأصبغ بن نباتة. لكن الشيخ الصدوق روى هذه الرواية بطريق معتبر، روى هذه الرواية بطريق معتبر، رواها في الجزء الثالث من الفقيه في الصفحة 11 في بداية الجزء الثالث في رقم 11 في الحديث السادس. يقول فيه: وقال أبو جعفر عليه السلام: ضرب رجل رجلا في هامته على عهد أمير المؤمنين، إلى آخره. نفس النص اللي نقل صاحب الوسائل عن الكافي، نفس النص تقريبا الموجود في التهذيب، هنا هم نقل صاحب الفقيه الشيخ الصدوق في هذه الرواية. هذه الرواية لأول وهلة يبدو أنها مرسلة، يقول: وقال أبو جعفر عليه السلام ضرب رجلا رجلا في هامته إلى آخره. لكن الجماعة ما تعاملوا وياها معاملة المرسلات، وإنما قالوا أن سند هذه الرواية سند الرواية الموجودة قبلها برقم 5. الرواية رقم 5 في التهذيب قال: وروى عاصم ابن حميد عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان لرجل على عهد علي عليه السلام جاريتان إلى آخره. طريق الشيخ الصدوق إلى عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس فيما ينقله من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام طريق صحيح، ذكره الشيخ الصدوق في المشيخة، وهو طريق صحيح بلا إشكال. كأنهم جعلوا الرواية السادسة سندها هو نفس سند الرواية السابقة، ويقول: وقال أبو جعفر، يعني بالسند السابق، يعني بالسند السابق الذي ذكره في الرواية رقم 5. بناء على هذا تكون الرواية صحيحة ومعتبرة. نقل الرواية في الفقيه: قال: ضرب رجل رجلا في هامته على عهد أمير المؤمنين عليه السلام، فادعى المضروب أنه لا يبصر بعينيه شيئا، وأنه لا يشم رائحة، وأنه قد خرس فلا ينطق. فهي الضربة أوجبت ماذا؟ ذهاب بصره، وذهاب حاسة الشم منه، وذهاب النطق. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إن كان صادقا فقد وجبت له 3 ديات النفس. 3 ديات يعني من ديات النفس، وهي بها دلالة واضحة على ماذا؟ على أنه في ذهاب البصر دية كاملة، أن في ذهاب البصر دية كاملة. هذه رواية يمكن الاستدلال بها على ما ذكر السيد الماتن من ماذا؟ من أن في ذهاب البصر دية كاملة. زين، قال: وفي ذهابه منهما الدية كاملة، وفي ذهابه من إحداهما نصف الدية. إذا ذهب البصر من إحدى العينين، يقول: ففيه ماذا؟ ففيه نصف الدية. هذا هم تقدم الكلام عنه في ذهاب سمع إحدى الأذنين، في ذهاب سمع إحدى الأذنين. قلنا ما عندنا دليل خاص يقول في ذهاب سمع إحدى الأذنين نصف الدية، وفي محل كلامنا أنه في ذهاب ضوء إحدى العينين نصف الدية، ما عندنا هيك دليل. لكن مقتضى الدليل الدال على أن في ذهاب السمع كل تمام الدية، مقتضى ماذا؟ هو أنه في ذهاب نصف السمع نصف الدية. وفي محل الكلام نقول: مقتضى الدليل الدال على أنه في ذهاب نظر العينين الدية كاملة، مقتضى ماذا؟ أنه في ذهاب نظر إحدى العينين نصف الدية. ليش؟ لأن الإنسان ينظر بكلا عينيه، فكأن النظر يحصل من كلا العينين، يعني يكون من هذه العين نصف النظر ومن هذه العين نصف النظر. فإذا ذهب نظر هذه العين يعني ذهب نصف النظر، فإذا كان في النظر كل الدية كاملة، في ذهاب نصفه يكون نصف الدية. وقلنا أن هذا التقسيط مقبول، حيث كما قلنا هناك، حيث يكون الباقي مساوي المن للذاهب في المقدار وفي الفائدة، كما هو متحقق في محل الكلام، الذاهب والباقي متساويان في المقدار وفي الفائدة. فالتقسيط يكون واضحا، التقسيط حينئذ يكون واضحا، ويصح ما ذكره السيد الماتن. قال: وفي ذهابه من إحداهما نصف الدية. ثم يقول: وإن ادعى المجني عليه ذهاب بصره كله فإن صدقه الجاني فعليه الدية، وإن أنكره أو قال لا أعلم اختبر بجعل عينيه في قبال كذا إلى آخره. فإن صدقه الجاني فعليه الدية. هذا أيضا ما إذا ادعى الجاني المجني عليه ذهاب بصره كله وضربه ضربة فادعى ذاك ذهاب البصر، إذا صدق الجاني صدق المجني عليه في ذهاب البصر كله ماكو مشكلة، يعني يثبت ذهاب بصره ويترتب عليه الدية حينئذ. هذا أيضا تقدم في السمع، أنه إذا ادعى المجني عليه ذهاب سمع كله فصدقه الجاني حينئذ يستحق الدية بلا إشكال، وقلنا هذا واضح باعتبار أنه يدخل في باب الإقرار، يعني هذا عندما يصدق المجني عليه في دعواه ذهاب نظره كله يكون قد أقر على نفسه بهذه الجناية التي أوجبت ذهاب نظر هذا الشخص، والإقرار إقرار العقلاء على أنفسهم جائز فيصدق في هذا الإقرار ويترتب عليه أثره وتثبت الدية حينئذ عليه كما قلنا. فهذا تقدم سابقا نظيره واستدلنا عليه بما ذكرناه. قال وإن ادعى المجني عليه ذهاب بصره كله فإن صدقه الجاني فعليه الدية، هذا واضح. وإن أنكره قال لا ما ذهب بصرك، أو قال لا أعلم ما عندي علم بذهاب بصره أو عدم ذهاب بصره، قال اختبر بجعل عينيه في قبال نور قوي، يعرض إلى نور قوي جدا كالشمس ونحوها، فإن لم يتمالك حتى غمض عينه فهو كاذب، معناه أنه لم يذهب بصره ولا دية له، وإن بقيت مفتوحتان يعني أمام هذا النور القوي كان صادقا في دعواه ذهاب البصر واستحق الدية مع الاستظهار. هذا اللي ذكر السيد الماتن في المقام، هذا اللي ذكر السيد الماتن أكو رواية تدل عليه. هذه الرواية هي نفس الرواية التي نقلناها، قلنا رواية شنو اللي ينقلها الكافي والتهذيب عن الأصبغ بن نباتة بطريقهم إلى الأصبغ بن نباتة، واللي ينقلها الشيخ الصدوق عن محمد بن قيس في قضايا شنو، في قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، الموجودة الرواية في الوسائل في الباب الرابع من أبواب ديات المنافع الحديث الأول. هو قلنا صاحب الوسائل ينقلها عن الكافي، نقرأ ما في الكافي. قال سئل أمير المؤمنين عن رجل عليه السلام عن رجل ضرب رجلا على هامته، قرناها قبل قليل في الفقيه، فادعى المضروب أنه لا يبصر شيئا ولا يشم الرائحة وأنه قد ذهب لسانه، نطقه أيضا ذهب. فقال أمير المؤمنين عليه السلام إن صدق فله ثلاث ديات، هذه ما نشغل بها. فقيل يا أمير المؤمنين وكيف يعلم أنه صادق، شلون نعلم أنه ذهب بصره؟ فقال أما ما ادعاه أنه لا يشم رائحة فإنه يدنى منه الكذا، هذا ما نشغل به، وأما ما ادعاه في عيني، هذا محل كلامنا، يقول فإنه يقابل بعينيه أو يقابل بعينيه الشمس، فإن كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينيه، وإن كان صادقا بقيتا مفتوحتان. فهذا اختبار يجرى عليه حتى يعلم صدقه من شنو، من كذبه، فإذا غمض عينيه معناه هو كاذب في دعواه ذهاب البصر، وإذا بقيتا مفتوحتين كما تقول الرواية معناه أنه كان صادقا في دعواه ذهاب البصر، ويثبت حينئذ ماذا؟ ذهاب البصر. واستحق الدية مع الاستظهار، هاي استحق الدية مع الاستظهار بالأيمان، هذه لا بد منها، لأنه الرواية كما قلنا وإن كانت لا تتعرض إلا للاختبار بالطريقة التي ذكرت فيها، لكن صحيحة يونس المتقدمة يمكن أن نستفيد منها لا يعني ضرورة ماذا؟ الاستظهار بالأيمان المعبر عنها بالقسامة، فهو يجتمع عليه الاختبار المتقدم مع القسامة، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.